بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتكلم في الأسبوع الماضي كما تعرفون عن الأسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا نتحدث عن قدسية الأسرة ومكانتها الباسقة الكبرى في كتاب الله سبحانه وتعالى، واستعرضنا نماذج من الآيات التي تبرز هذه القدسية وتتحدث عنها. ثم تحدثنا عن الآيات، أو استعرضنا الآيات التي يحذر البيان الإلهي فيها مما يتهدد الأسرة، ولاحظنا أن أخطر ما يتهدد الأسرة ارتكاب الفاحشة. ثم وقفنا عند الآيات التي ينبهنا فيها بيان الله عز وجل إلى البديل، عندما ينهانا الله عز وجل عن الفاحشة، يعني عن الزنا، وإنما يندفع الإنسان إلى الفاحشة من أجل إشباع طبيعة بشرية موجودة عند كل واحد. طيب ما البديل؟ ربنا سبحانه وتعالى وضعنا أمام الخط الموازي البديل، ألا وهو الزواج، فأمر بالزواج ونبه الأسرة الإنسانية جمعاء إلى ضرورة تحمل مسؤولية الزواج، فالإنسان مكلف بالزواج ومكلف بتزويج من يعول أيضا. واستعرضنا بعض الآيات التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن البديل، عندما أغلق باب الفاحشة فتح عوضا عن ذلك باب الزواج، بمقدار ما حذر من الزنا والفاحشة بمقدار ما دعا إلى الزواج وبين ضرورة الإقبال إليه، لأنه هو السبيل الأمثل الصافي عن الشوائب الذي يوصل الإنسان إلى غايته المشروعة الطبيعية. تساءلنا في آخر الحلقة يعني عن الفرق بين الزواج والفاحشة، وكثيرون هم الغربيون الذين يسقطون في زعمهم، وربما هكذا يقتنعون، يسقطون الفرق ما بين الزواج والزنا. نقول نعم هنالك فوارق كثيرة، لو لم تكن هنالك فوارق ربنا عز وجل في القرآن ما أغلق باب الزنا وفتح باب الزواج. إذن هنالك فوارق، ما هي هذه الفوارق؟ سنعددها. أولا، الفارق الأول أن الفاحشة متعة بلا مسؤولية ومغنم بلا مغرم، وهذا لا يتأتى إطلاقا في مجتمع قوامه لبنات الأسرة. العقل لا يقبل والعلم لا يقبل والمنطق لا يقبل. الفاحشة عبارة عن متعة بدون مسؤولية ومغنم بدون تحمل مغرم، هل يتأتى هذا في مجتمع لبناته كلها مكونة من الأسر؟ لا يتأتى ذلك إطلاقا، في حين أن الزواج متعة مقابل مسؤولية يتحملها صاحبها، ومن ثم فالزواج مغنم لكن مع مغرم. كيف؟ الفاحشة أيها السادة والسيدات عبارة عن باب يلج فيه الرجل ليتناول حظوته هنا وهنا وهناك، يتنقل من امرأة إلى أخرى إلى أخرى إلى أخرى كما يشاء، دون أن يحمله المجتمع أي مسؤولية من وراء هذه المتعة. كذلك المرأة بحسب الظاهر، هي الأخرى تتنقل من حظوة إلى حظوة إلى حظوة، نعم، كالفراشة التي تحط على هذه الزهرة آنا وعلى هذه الزهرة آنا، وهو الصورة هكذا، نعم. طيب، في حين أن الزواج متعة تماما تماما كالمتعة التي يصل إليها ذلك الآخر، لكنه ينبغي أن يدفع ثمنه، والمرأة كذلك ينبغي أن تدفع ثمن هذه المتعة. عندما لا يدفع لا الرجل ثمن هذه المتعة ولا المرأة ثمن هذه المتعة، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل المغنم بدون مغرم، نتيجة ذلك نفس الأسرة إن عاجلا أو آجلا، ونتيجة ذلك أيضا أن الإنسان يسعد بهذه المتعة في أول الأمر، ثم إنه يشقى بها في النهاية إن كان رجلا أو امرأة، تماما مثل الإنسان النهم الأكول. في أول الأمر، في المرحلة الأولى من إقباله الكثير والكثير الكثير إلى الطعام، تترعرع صحته وتتنامى عافيته بحسب الظاهر، ثم إن الأمر ينقلب إلى النقيض تماما فيضعف ثم يموت، وهكذا الأكل هذا شأنه، نعم، يقوى بالطعام أولا ثم يضعف ثانيا ويموت ثالثا. كذلكم الفاحشة، الفاحشة التي هي عبارة عن متعة بدون تحمل مسؤولية، مغنم بدون مغرم، عبارة عن مائدة كالمائدة التي يجلس إليها النهم الشره الأكول تماما، والعاقبة هي الشقاء. لكن أريد أن أنبهكم إلى شيء، دائما الشقاء الذي يحيق بالمرأة أضعاف الشقاء الذي يحيق بالرجل. يعني بعبارة أخرى، ما اجتمع رجل وامرأة على مائدة المتعة الجنسية الشاردة عن ضوابط الزواج إلا وكانت المرأة هي الشقية في هذا اللقاء. يعني المرأة هي التي تشقى في أكثر الأحيان أكثر من الرجل، وأسباب ذلك واضحة ومعروفة. المرأة هي تتحمل آثار هذا الشيء، نعم. ثم المرأة عندها طبيعة البحث عن الأمومة، بمقدار ما تبحث عن المتعة تبحث عن الأمومة أيضا. الأمومة متى تتحقق؟ في ظل الزواج. إذا لم يتحقق الزواج تتحقق المتعة وتغيب الأمومة، ومن ثم تشقى المرأة. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. الفارق الآخر، الزواج مصدر للسلالة المكلوءة بالرعاية التامة، مصدر للنسل الطاهر، بينما الفاحشة مصدر للقطاء الذين ينتمون إما إلى الشارع وإما إلى دور اللقطاء. عرف ذلك كل الناس، لا أقول عرف من عرف وجهل من جهل، كل الناس يعرفون هذا. الزواج هو منبع للسلالة المكلوءة بالرعاية التامة والحماية من كل سوء، مصدر للنسل الطاهر، في حين أن الفاحشة أي الزنا مصدر لتكاثر اللقطاء. إلى من ينتمي اللقطاء؟ إلى الشارع. الشارع هو أبوهم أباؤهم وهو أمهاتهم، والشارع هو دارهم، إلا أن يتهيأ لهم اجتماع في دور تسمى دور اللقطاء. نعم. أيضا من الفوارق الكبيرة الواضحة بين الفاحشة والزواج أن شيوع الفاحشة أيها السادة والسيدات مآله إذلال المرأة والقضاء عليها، بينما الزواج هو الضمانة لحفظ كرامة المرأة ورعاية حقوقها. حقيقة ينبغي أن ندرسها، التاريخ نطق بذلك، التاريخ القديم والتاريخ الحديث. أعيد مرة أخرى، شيوع الفاحشة مآله إذلال المرأة والقضاء عليها، بينما الزواج الذي يكون في محل شيوع الفاحشة البديل عن الفاحشة مآله حفظ كرامة المرأة وحفظ حقوق المرأة. التاريخ شاهد على هذا. أذكركم أيها السادة والسيدات، ولا أقول لكم أعرفكم، المفروض أنكم جميعا تعرفون هذه الحقيقة، بالإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية في الوقت الذي كانت تجنح إلى الإباحية، إلى الإباحية المطلقة، كانت تتظاهر بإكرام المرأة، وكانت تتظاهر بقدسية المرأة. لكن إلى ما آل هذا الأمر فيما بعد أيها السادة والسيدات؟ لما وصلت الإمبراطورية الرومانية في إباحيتها إلى الخط الأحمر الذي يتنافى مع الفطرة البشرية، انقلب الأمر فيما يتعلق بمعاملة المرأة إلى النقيض. لم تؤذى المرأة في حياتها، في كرامتها، كما أذيت من قبل الإمبراطورية الرومانية، لكن فيما بعد قمة الوصول إلى الإباحية. لا أريد أن أحدثكم عن الطريقة التي كانت تمزق به المرأة بين الخيول، لا أريد أن أحدثكم عن الأشياء التي تقشعر لها الأبدان. ما فعلت المرأة جريمة وما أساءت إلى شيء، لكن المجتمع الروماني كان يرى ويتصور أن المرأة هي التي كانت السبب في السكر الذي تطوحت به المجتمعات الرومانية، وهذا ظن طبعا شنيع للمرأة. هذا الإذلال، هذا القضاء على المرأة، سببه ماذا؟ سببه شيوع الفاحشة التي أوصلت ذلك المجتمع إلى الإباحية المطلقة، ثم أوصلتها إلى القمة التي جعلت ذلك المجتمع يهبط إلى الدون بهذا المعنى الذي أقوله لكم. كل مجتمع يتجه إلى الإباحية، الاتجاه إلى الإباحية عن طريق المرأة. المرأة هي السلم التي يعلو بها الرجل إلى متعته وإلى إباحيته. في أول الأمر من أجل أن يصل الرجل إلى متعته يظهر دلائل التكريم للمرأة والتقديس لها، ولكنه إذا دشن بهذه المتعة، وإذا وصل إلى الدرجة التي وصل فيها إلى الخطر واستشعر فيها بالخطر والنهاية، تألب الأمر وأصبح موقفه من المرأة موقف الإذلال والإهانة. المجتمعات الأوروبية أيضا اليوم تسير في الطريق ذاته، وأقول لكم ما أشبه الليلة بالبارحة. جورج كلمانسو الذي حكم فرنسا ما بين 1841 و 1929، كانت له ما لا يقل عن 120 عشيقة، كان ينال حظوته منهن جميعا. في ليلة في منتصف الليل كان يجلس إلى صديقته الأمريكية، أحس بأنها ربما قد خانته، شك في الأمر، والوقت في منتصف الليل، فلم ينتظر إلى الصباح أخرجها من البيت طريدة إلى شارعي بقميص النوم. لاحظوا أيها السادة والسيدات، الرجل يتمتع ويلهو ويصل إلى متعته كما يشاء عن طريق رأس مال هو المرأة، في حين أنه بأدنى سبب يمزق رأس ماله هذا ألا وهو المرأة، ويقضي عليها القضاء المبرم لا من أجل شيء وإنما من أجل نزواته. هذه الظاهرة نذير سوء، وهو الذي يدل على أن الخط البياني هو كالخط البياني الذي سارت فيه الإمبراطورية الرومانية من قبل. من الفوارق واضحة الظاهرة بين الفاحشة وبين التي الفاحشة التي حذر الله عز وجل منها في قرآنه وبين الزواج، أن الفاحشة عبارة عن مصدر لأمراض كثيرة جدا جدا. بالأمس الدابر عرفنا الكثير منها، وفي مجتمعنا الجديد عرفنا نوعا خطيرا منها، ولسوف نستبين أنواع أخرى أخطر وأخطر من الأنواع التي نراها اليوم نتيجة شيوع الفاحشة والفوضى الجنسية التي تنتشر في المجتمع، في حين أن الزواج عبارة عن الضمانة التي يسير فيها الإنسان آمنا مطمئنا إلى إشباع رغباته الفطرية الجنسية دون خوف على نفسه من مرض، دون خوف على نفسه من أي شيء يشقيه في جسمه أو في فكره أو في إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه الفوارق كافية أيها السادة والسيدات أم لا؟ أعتقد أنها كافية من أجل أن يحذرنا الله عز وجل من الأولى ألا وهي الفاحشة، وأن يدعونا ويهيب بنا أن نستبدل بها يعني بالفاحشة الثانية ألا وهي الزواج. هذه الحقيقة ما أظن أنها خاضعة لأي برهان ولأي يعني دليل. أنا التقيت مع كثير ممن لا يقيمون للدين وزنا، وقلت دعوا الدين جانبا، لكن تعالوا نستنطق التاريخ، تعالوا نستنطق المجتمعات، تعالوا نستنطق الوقائع. الوقائع سنجد هذه الوقائع تماما. لم أجد من كابر وناقش في هذه الحقائق، أمور داخلة في المسلمات، لكن عندما نصل إلى التسليم بها ندرك مدى رحمة الله عز وجل بالإنسان رجلا أو امرأة. عندما نبهنا إلى أن الأسرة هي اللبنة القدسية في المجتمع، ثم حذرنا مما يتهدد هذه الأسرة، ثم نبهنا إلى العمود الفقري الذي يحمي هذه الأسرة ألا وهو الزواج، ثم وضعنا أمام الفارق بين الفاحشة وبين الزواج. وأعود فأقول لكم، الشارع عندما نبهنا إلى هذه الفوارق أوضح لنا ما يبرر قوله ولا تقربوا الفواحش، بدلا من أن يقول ولا ترتكبوا الفواحش، برر قوله ولا تقربوا الزنا بدلا من أن يقول ولا ترتكبوا الزنا، برر البيان الإلهي ذلك. هذه المسألة انتهينا منها، انتهينا إلى وفاق. أظن هذا كلام لا مجال للخوض فيه نهائيا، ومن شك وارتاب فليرجع إلى تاريخ الإمبراطورية الرومانية، ليعود إلى دائرة المعارف القرن العشرين، أي دائرة معارف، ولينظر إلى حالة المرأة عندما كانت الإباحية منتشرة في روما وفي المجتمعات الرومانية كلها، ثم إلى ما آل كرامة المرأة بعد ذلك، وليصبر على ما تقشعر له الأبدان من صور تمزيق المرأة، القضاء على المرأة بدون ذنب قد ارتكبته. نعم، ليرجع إلى هذا التاريخ ليجد مصداق ما قد قلت لكم. طيب الآن أيها السادة والسيدات، ننتقل إلى ضمانات التي شرعها الله عز وجل لتطبيق هذه الأوامر. هذه الضمانات تتمثل في حق المرأة في الزواج وفي حق الرجل في الزواج، لكن طبعا الرجل يملك حريته في الإقدام على الزواج في الغالب. المرأة مرت بمجتمعات حيلة بينها في كثير من الأوضاع والأحوال بينها وبين هذا الحق. كتاب الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن المرأة إذا أو الفتاة عبارة أدق، عندما ترغب في الزواج ما ينبغي لأحد أن يقف في وجهها وأن يضيق سبيلا وسعه الله سبحانه وتعالى إلى ما تبتغيه. فكما أن الرجل أمير نفسه في أن يبحث عن الفتاة التي تناسبه ليسكن إليها، كذلك المرأة أميرة نفسها في أن تبحث عن الزوج الذي يصلح شأنها، على أن يكون هذا زوج مكافئا، لأن الزواج علاقة فرد بفرد وعلاقة أسرة بأسرة أيضا. نعم، فبين لنا الله عز وجل أنه لا يجوز العضل، والعضل تعبير قرآني، العضل معنى ذلك منع المرأة من أن تنال حظوتها المشروعة وحقها في الزواج. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم، لاحظوا هنا يعني مسألة أخرى، رجل طلق زوجته وانتهت العدة وما رجعها، انتهت العدة خلص، انتهت العلاقة، وإذا أراد أن يرجع إليها لابد من عقد جديد. انتهت العدة ولكن الزوج رغب في أن يتزوجها مرة ثانية، والزوجة المطلقة أيضا رغبت أن تعود إليه مرة ثانية. في هذه الحالة كثيرا ما يكون أولياء المرأة تأخذهم العزة بالاسم. نعم، يعني يرى أن كرامته ستجرح إن هو رضي بأن تعود هذه المرأة المطلقة إلى ذلك الزوج، فيقف نعم دون تحقيق هذا الأمر حتى وإن رغبت الفتاة في أن ترجع إليه. يقول: لا لا لا، أنت طلقتها بالأمس والآن تريد أن ترجع إليها؟ لا والله لم تنالها مرة ثانية. مثلا هكذا يقول، وهذا حصل. فالباري عز وجل يقول: لا، هي راضية، ما لك علاقة، الشأن شأنها وليس شأنك. لاحظوا كلام الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الأمر عائد إليهن وليس عائدا إليكم يا أيها الأولياء بشكل من الأشكال. وهذا كلام عام. كذلك الفتاة التي لم تتزوج بعد رغبت في شاب، ونظرنا فوجدنا أن هذا الشاب كفء، كفء لها من الناحية الفردية، وكفء وأسرته مكافئة لأسرة الزوج من حيث الخلق والسمعة الاجتماعية. نعم، هل يجوز لأمها أن تمتنع؟ لا يجوز. هل يجوز لوالدها أن يمنع؟ لا يجوز. هذا هو العضل. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أي أخرى، يعني ربما ورثت هذه الفتاة مالا من أبيها، من قريب لها توفي، وليها الجديد ينظر يجد أن لها مالا يعني مغريا يسيل لعابه على هذا المال، فيمنعها الأزواج، يمنعها الأزواج انتظارا بأن تموت انتظارا بأن يتخطفها الموت فيأخذ المال هو، أو لعله يريد أن يتزوجها هو وهي كارهة له من أجل أن يضع يده على هذا المال الذي تملكه. المهم أنه يمنعها الأزواج لسبب ما، أي سبب كان لا يجوز ذلك. لا الأم يجوز لها أن تمتنع من تزويج ابنتها من الشاب الذي رغبت في الزواج منه وهو كفء، ولا الأب يجوز له أن يمتنع عن ذلك. كذلك لا يجوز للأب أن يزوجها ممن هي كارهة له. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أراد أن يزوجني من ابن عم له، نعم، وأنا كارهة له، ليرفع بذلك خساسته، نعم. فاستبقاها رسول الله عنده واستدعى والدها، نعم، وأنبأ الوالد أنه لا يجوز له أن يحملها على ما تكره. وقالت عندئذ: يا رسول الله، إني أجزت الآن ما قد فعل والدي، لكنني أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم في هذا من شأن، الحق عائد إلى المرأة. ولسوف نتابع هذا الحديث أيها الإخوة عن الأسرة وعن كيفية حماية الشارع للأسرة من خلال حماية حقوق المرأة وكرامة المرأة. والسلام عليكم ورحمة الله.